ينقل مربد. المربد سياحة وتجارة. المربد
شعر وحضارة.
المربد
هزل وإثارة.
سوق المربد برنامج ترفيهي وثقافي منوع،
يأتيكم مرة كل أسبوع.
السلام والتحية لأصدقائنا،
وأهلا وسهلا بهم في حلقتنا الجديدة هذه
من برنامج سوق المربد. رأيت على باب المربد خالدا الكاتب وهو ينادي:
يا معشر الظرفاء والمتخلقين بالوفاء، أليس من العجب العجيب والنادر الغريب أن شعري يحور ويجتزأ منذ 40 سنة وأنا أطلب درهما فلا أعطى؟ ثم أنشأ يقول: صرت كأني ذبالة نصبت تضيء للناس وهي تحترق.
فرد عليه شخص مرة وسمع:
أدخل بشعرك السرور على قلب السلطان تحصل على الذهب الرنان.
أنا جحا لأبي مسلم الخراساني، إني نذرت إن رأيتك يا مولاي آخذ منك 1000 درهم.
بحسب علمي أن من ينذر نذرا يعطي ولا يأخذ. ثم أعطاه 1000 درهم.
ومثل هذا النذر حصل لأبي دلام الشاعر الماجن المعروف عندما دخل يوما على الخليفة المهدي يهنئه بقدومه من سفره وهو ينشد:
إني حلفت لئن رأيتك سالما بقرى العراق وأنت ذو زفر لتصلين على النبي محمد ولتملأن دراهما حجري.
فقال له الخليفة المهدي:
أما الأولى فنعم، صلى الله على محمد وعلى آله، أما الثانية فلا.
يا أمير المؤمنين، هما كلمتان متصلتان فلا تفرق بينهما.
فضحك الخليفة وأمر أن يملأ حجره دراهم. للخليفة المتوكل مضحك يدعى أبو العنبس، كتب قصيدة يرثي بها حماره. فسأله المتوكل:
يا أبا العنبس، ما سبب موت حمارك؟
نعم يا أمير المؤمنين، كان حماري أعقل من القضاة ولم يكن له جريرة ولا زلة، فأتوا العزة على غفلة فمات منها.
لكننا سمعنا أنك رأيته في منامك.
نعم يا مولاي، وسألته: يا حماري يا حبيبي، ألم أبرد لك الماء وأنقل لك الشعير وأحسن إليك؟ بلى.
فلم مت غفلة وما خبرك؟
نعم
لما كان في اليوم الذي وقفت فيه على باب مرزوق الصيدلاني تكلمه، مرت بي أتان حسناء.
يعني حمارة حلوة أو أنثى الحمار؟
رأيتها فأخذت بمجامع قلبي فعشقتها واشتد ولعي بها حتى مت كبدا وعزم عليها.
يا حماري يا قرة عيني، فهل قلت بذلك الشعر؟
نعم نعم قلت. اسمع.
ماذا قلت؟
اسمع.
ماذا؟
هام هام قلبي بأتاني عند باب الصيدلاني، ديمتني يوم رحنا بثناياها الحزاني، وبخدين أسيلين كلون الشنقراني، بها مت بها مت ولو عشت إذا طال هواني.
فقلت له يا حماري
لبيك،
ذكرت في قصيدة كأن خديها كلون الشنقراني، فأي لون هو هذا الشنقراني وما معناه؟
الشعراء يستعملون أحيانا غريب اللغة، وهذا جائز طبعا، والشنقراني هو غريب الحمير.
أن شاعرة كانت تعرف باسم عشرقة المحاربية قالت لزوجها:
الله يعلم والدنيا مفرقة، والعيش منتقل والدهر ذو دولي، لأنت عندي وأنسى الظنونك بي، أحلى من الأمن عند الخائف الوجلي.
كان رجل من أهل الشام مع الحجاج يحضر طعامه، فكتب إلى امرأته يخبرها بذلك، فكتبت إليه:
أتهدي لي القرطاس والخبز حاجتي، وأنت على باب الأمير بطين، إذا غبت لم تذكر صديقا ولم تقم، فأنت على ما في يديك ظنين، فأنت ككلب السوء جوع أهله فيهزل أهل البيت وهو سمين.
قال الجاحظ: رأيت بالعسكر امرأة طويلة جدا ونحن على طعام، فأردت أن أمازحها فقلت لها: انزلي حتى تأكلي معنا.
وأنت لما لا تصعد حتى ترى الدنيا؟
أعطت امرأة جاريتها درهما وصحنا وقالت لها:
اشترينا بالدرهم هريسة وتعالي.
نعم 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 مولاتي نعم.
ثم رجعت الجارية وقالت:
مولاتي ضاع الدرهم.
يا فاعلة يا تاركة، وتقوليها بترس حلقيج ضاع الدرهم.
فوضعت الجارية يدها على نصف فمها وقالت:
وانكسر الماء.
قال أبو حنيفة: خدعتني امرأة أشارت إلى كيس مطروح في الطريق، فتوهمت أنه لها فحملته إليها فقالت:
احتفظ به حتى يجيء صاحبه.
وقف الخليفة المهدي على عجوز من العرب وقال لها: ممن أنت؟
من طي.
ومن يمنع طي الآن أن يكون فيهم مثل حاتم؟
الذي يمنع الملوك أن يكون فيهم زعيما مثلك.
موسيقى.
الكافي.
لو اشتريت يا عم نعلا ولبسته لذهب أنكس من حافي.
فالطفل قاعد ويا ناس يأكلون. يلقاش ليه تبكي؟
الطعام حار.
يلقاش اصبر شوية عن ما يبغى.
يعني اصبر بس انتوا ما تصبرون وما يبقى لي شي منه.
كان عبد الله ابن الزبير ابن العوام يلعب ويا الصبيان. هو صبي صغير، فمر رجال وصيح عليهم انهزموا الصبيان الا هو. تراجع شويه وقال لجماعته:
يا ولد خلوني قائد عليكم ونهجم عليه.
ومر بي مره عمر بن الخطاب وهو ويا جماعته يلعب وقال له:
مالك لم تفر مع اصحابك؟
يا امير المؤمنين، لم اجرم فاخاف، وليست الطريق ضيقه فاوسع عليك.
كان الطفل ابن دراج قاعد ويا ابن الصغير، ومرت بينهم جنازه ووراهم ريه تبكي وتصيح:
يا بك يذهبون الى بيت لا فراش به ولا وطاء ولا ضيافة فيه ولا غطاء ولا خبز فيه ولا ماء.
يا أبا، كأنهم إلى بيتنا والله يذهبون بهذه الجنازة.
عاشر حديدة راعي ما تنام نومك لك هم، تفرش لك الدنيا وروح تسهر لك بمهجتهم. عاشر حديدة راعي ما تنام نومك لك هم، تفرش لك الدنيا وروح تسهر لك بمهجتهم. تتحملك وتدللك، تتحملك وتدللك ليلة بألف ليلة ليلة يا ليلة يا ليلة. واشرب مر وكل المر ولا تصح لك مر.
جلس الخليفة المهدي جلسة عامة للناس، فدخل عليه رجل وفي يده منديل فقال:
يا أمير المؤمنين، هذه نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد أهديتها لك،
هاتها.
فأخذها الخليفة وأكرمه بعشرة آلاف درهم وانصرف الرجل. فالتفت الخليفة إلى جلسائه وقال:
أتعتقدون إني لا أعلم إن رسول الله لم يرى النعل هذه فضلا عن أن يكون لبسها؟ غير اني لو كذبته لقال للناس: اتيت امير المؤمنين بنعل رسول الله، فرفضها. وكان من سيصدق به اكثر ممن يرفض مقولته؟ ذلك ان العوام يميلون الى اشباههم وينصرون الضعيف على القوي حتى وان كان الضعيف ظالما، فصدقنا قوله وقبلنا هديته لنشتري لسانه.
الوزير علي بن عيسى متزمتا متخشنا يبالغ في تواضعه في ملبسه ومظهره، وكان يحب
أن يبدو للآخرين بهذه الصفات. فدخل عليه يوما أبو عمرو القاضي وهو لابسا قميصا فاخرا، فأراد الوزير أن يخجله فقال له:
يا أبا عمرو، بكم اشتريت هذا القميص؟
بمئتي دينار.
أما أنا فقد اشتريت هذه الجبة التي ألبسها والقميص الذي تحتها بعشرين دينار.
الوزير أعزه الله يجمل الثياب ولا يحتاج إلى المبالغة فيها، في حين نحن نتجمل بالثياب فنحتاج للمبالغة فيها، ونحن ابن خالص العوام نحتاج إلى الظهور أمامهم بمظهر فخم حتى نقيم الهيبة في نفوسهم.
فسكت الوزير وكأنما ألقم حجرا. مرت بي فترة يعاني من ازدواج بالنظر، يعني يشوف الواحد اثنين. وراد الوالي يضحك عليه فأشر على حمار جحا وسأله:
صحيح يقولون يا جحا انت تشوف الواحد اثنين؟ بابع الحمارك هذا صحيح تشوف اثنين؟ اذا هيج قال الحال ايدك بالدهن.
صحيح مولاي، والله صحيح. وهسه اني مثلا متى اشوف حماري حمارين وبس، لكن اشوفك انت باربع رجلين.
زين، شنو رايكم نختتمها بشويه تراثيات وشعر شعبي؟
الله على راسي والله.
اسمع
فوش اختراع.
تميت ناطر حبيبي للصبح ماجه، والدمع مني جرى فوق الوجن ماجه، يا خديد ولفي ورد رماني لماجه، يشبه سهيل الطلع
يجدح بغبشي. الله
حلو 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 جميل. اسمع هالس خل اكمل عن هالزهريات حلوة. تميت حوم على شوفك بس روحا ورد، ابغي وصالك وروم من المراشف ورد، مفروض ذكرك علينا بكل فريضة ورد.
الله تعيش.
من حيث باسمك تتم مفروضنا ودع، ورضوان حسن الحوار بوجنتك ودع، الورد قدم لوايح وشك ودع ويقول انت الورد وشلون شاي الورد.
سمعوا هاي.
يلا يلا.
قالوا طويلة قلت تشاووش للعسكر، قالوا قصيرة قلت يا قلبة الخنجر، قالوا صفيرة قلت الزعفران أصفر، قالوا سميرة قلت يا ريحة العنبر.
وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا هذه من برنامج سوق المربد.
سوق المربد.
سوق المربد.
سوق المربد.
نستودعكم الله وإلى لقاء قريب.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء. إلى اللقاء. مستمعينا الكرام، كنتم مع برنامج سوق المربد الذي تستمعون إليه في بداية الساعة الخامسة من فقرات برامجنا كل يوم اثنين. سوق المربد من إعداد وإخراج مصطفى شوقي وتقديم نخبة من الفنانين والفنانات.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، أفاد رؤساء سابقون للأفواج الخفيفة التي كانت توالي الحكومة العراقية في كردستان العراق قبل عام 1990، أفادوا بأن السلطات العراقية شرعت في إعادة الاتصال بهم وحظهم على التعاون مع بغداد. التفاصيل في التقرير التالي من مراسلنا في أربيل أحمد سعيد.
أفادنا عدد من القادة القدامى وبرتبة مستشار لأفواج الدفاع الوطني الكردية الموالية للحكومة العراقية، والذين انقطعت صلاتهم ببغداد منذ الانتفاضة عام 91 من القرن الماضي، أن الحكومة العراقية اتصلت وتتصل سرا بجميع المستشارين الذين انقطعت صلاتهم معها وتعرض عليهم مغريات مادية ونقدية شتى، منها على سبيل المثال تزويدهم بسيارات فخمة ومئات الآلاف من الدنانير العراقية المستنسخة. وأضافوا أن بعضا من أولئك القادة تسلموا تلك السيارات إضافة إلى النقود لقاء تعاونهم مع الحكومة العراقية ساعة بدء الهجوم الأمريكي المحتمل على العراق. وعلى صعيد ذي الصلة، علمت إذاعة العراق الحر من بعثيين كرد قدامى من سكنة المنطقة الكردية الخارج عن سيطرة الحكومة العراقية أنهم بدورهم تسلموا سيارات ومبالغ مالية من بغداد. يذكر أن صحفا في أقليم كردستان تصدر بأربيل أشارت إلى جوانب من هذه الأخبار من دون الإشارة إلى أسماء الذين استجابوا للإغراءات العراقية. من جانب آخر، فاتل الذين تحدثوا إلى إذاعة العراق الحر بهذا الخصوص عدم ذكر أسمائهم لأسباب أمنية وغيرها، جنبا إلى جنب الترغيب الذي تظهره بغداد أزاء أشخاص في المناطق الكردية المشمولة بالحماية الدولية. رجح أشخاص عديدون وسياسي كردي مستقل لم يشع ذكر اسمه لإذاعتنا أن تكون الحكومة العراقية وراء تنفيذ سلسلة عمليات إرهابية استهدفت دور أفراد بأربيل في الآونة الأخيرة، والتي أسفرت عن مقتل شاب يدعى سليمان تاج الدين وتدمير ممتلكات في دار طالبة تدعى جزنك محمد رشيد. السياسي الكردي المستقل قال أن الحكومة العراقية تبعث بالسم والعسل إنجاز التشبيه في آن معا إلى كردستان الخارج عن سيطرتها، في حين تسلط السم على الكرد الساكنين في المناطق الكردية الواقعة تحت سيطرتها. ومما قاله بهذا الشأن أن معلومات وردت إليه تفيد بمنع الحكومة العراقية للعرب المستقدمين إلى الأراضي الكردية من تأجير الأراضي التي اغتصبت من الكرد إلى المزارعين الكرد لحرثها والعناية بها، وأنها اعتقلت 12 عربيا أجروا أراضي للكرد، وأنشأت سجنا خاصا بالمعتقلين الكرد داخل بغداد يشرف عليه النجل الأصغر للرئيس العراقي، وتتم عمليات الإعدام فيه بواسطة التيار الكهربائي. مصادر كردية مطلعة أفادتنا صباح هذا اليوم أن قاعدة تسمى بأشرف خاصة بمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة وتقع في الخالص شرق بغداد أخليت قبل أيام من أفراد المنظمة الذين تم توزيعهم على بلدات كردية خاضعة للحكومة العراقية مثل جلولاء وخانقين وبعشيقة. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
نبقى في أربيل، حيث أكدت الحركة الديمقراطية الآشورية التي تنشط في المدينة، أكدت رفضها للدستورين اللذين اقترحهما الحزب الديمقراطي الكردستاني للعراق المستقبلي ولكردستان العراق. مراسلنا في أربيل أحمد سعيد مع التفاصيل.
انتقدت الحركة الديمقراطية الآشورية مشروعي دستور الجمهورية الفيدرالية العراقية ودستور أقليم كردستان العراقي الفيدرالي، واللذان صادق عليهما البرلمان الكردستاني قبل أكثر من أسبوع، وذلك على أثر رفض ممثليها الأربعة في البرلمان للمشروعين. وجاء في بيان أصدرته الحركة بأن ما ورد في المشروعين دون المستوى المطلوب ويشكل امتدادا للمساعي الرامية إلى تهميش القضية الآشورية والتي نفذت على امتداد السنوات السابقة. بحسب البيان الذي طالب الحزبين الكرديين الديمقراطي الكردستاني والوطني الكردستاني وكذلك البرلمان الكردستاني اعتبار الآشوريين من القوميات الرئيسية التي يتألف منها الشعب العراقي، وعدم اعتبار الآشوريين والفلبان قوميتين مختلفتين متميزتين، بل النظر إليهما كشعب واحد وتحديد حقوقهما القومية. وانتقدت الحركة الديمقراطية الآشورية والتي تتمتع بحقيبة وزارة الصناعة والطاقة في حكومة أقليم كردستان العراق التي تتخذ من أربيل عاصمة لها، انتقدت مسألة اعتبار العراق يتكون من فيدراليتين عربية وكردية، واقترحت بدلا من ذلك فيدرالية تقوم على أساس إداري. بقي أن نعلم أن الفصائل السياسية الآشورية والكندانية مختلفة فيما بينها بخصوص العديد من القضايا، ففيما ترفض الحركة الديمقراطية الآشورية مشروعي الدستوري، فإن حزب بيت نهرين الديمقراطي يختلف معه بهذا الخصوص، وأيد الحل الفيدرالي للمشكلات العراقية والذي ورد في المشروعين، لكنه يتفق في الوقت ذاته مع الحركة الديمقراطية الآشورية بشأن اعتبار الآشوريين والكندان قومية واحدة. أما ممثلو الكندان والذين أسسوا في الآونة الأخيرة حزبا خاصا بالكلدان باسم الاتحاد الديمقراطي الكلداني، وشارك لأول مرة وقبل نحو أسبوعين في اجتماع للأحزاب الكردستانية عقد ببلدة كويسنجك شرق أربيل لمناقشة مسودة الدستورين، فإنه يصب على الخصوصية القومية للكلدان. هذا وكان نوزاد بولس عضو اللجنة المركزية للحزب الكلداني عضو جمعية الثقافة الكلدانية قد صرح أكثر من مرة لإذاعة العراق الحر بأن الكلدان يختلفون عن الآشوريين وأنهم يشكلون قومية متميزة عنهم، ويقول أن نشطاء الكلدان أن 32,000 مسيحي يعيشون في كردستان العراق، يشكل الكلدان 25,000 منهم، وأنهم يعتزمون خوض الانتخابات البرلمانية القادمة في كردستان العراق. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
هي أحوال الصحف ووسائل الإعلام العراقية؟ هل تشكل الوسائل الإعلامية التي يشرف عليها عدي نجل الأكبر للرئيس العراقي متنفسا للعراقيين؟ ثم ماذا عن قيام صحفي بريطاني باختراق البريد الإلكتروني للرئيس العراقي؟ تفاصيل الإجابة على المحورين في العرض التالي الذي أعده ويقدمه جهاد عبد الكريم.
أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم. بثت وكالة فرانس بريس للأنباء تقريرا كتبته ليديا جورجي تقول فيه: الإعلام العراقي الذي تسيطر عليه الدولة بإحكام وجد له مجالا في منفذين، وإن كان يديرهما عدي صدام حسين فهما يقدمان للعراقيين أخبارا محرمة لا يجدونها في وسائل الإعلام المحلية الأخرى. فبينما تنشغل الصحف العراقية بتمجيد صدام، تنشر صحيفة بابل تقارير مثيرة للجدل، وغالبا ما تكون أخبارا معادية حول القضية العراقية، وعلى صفحات عديدة تحمل رسائل إخبارية تبثها وكالات أنباء عالمية. وفي الوقت نفسه يبث تلفزيون الشباب تقارير لقنوات فضائية عربية وقناة الجزيرة القطرية على وجه الخصوص، والتي تقدم وجهة نظر تختلف عما يتم تلقينه للعراقيين عبر محطة التلفزيون التي تديرها الحكومة. وعلى صعيد وسائل الاتصال الأخرى، أفادت الأنباء أن عمل شبكة الإنترنت والبريد الإلكتروني في العراق قد تلكأ خلال الأسبوع الماضي وتوقف بشكل تام خلال اليومين الماضيين، حيث أعيدت جميع الرسائل المرسلة الداخلية والخارجية إلى كمبيوترات مرسليها. ونقلت صحيفة الشرق الأوسط العربية الصادرة في لندن عن مصدر مسؤول في الشركة العامة العراقية لخدمات الشبكة الدولية للمعلومات أن الشركة قامت بإبلاغ المشتركين في خدمة الإنترنت والبريد الإلكتروني على شبكة أوروك بأن هناك توقفا في خدمة القمر الصناعي المجهز، مما تسبب في بطء أو انقطاع هاتين الخدمتين وعدم تسلم الرسائل من الخارج أو المرسلة إلى الخارج وكذلك الرسائل الداخلية. وأضاف المصدر أن الشركة بذلت جهودا متواصلة لأيام عديدة من أجل إرجاع الاتصال ولكن من دون جدوى. وبعدها تبين أن سبب التوقف يعود إلى مشاكل في البلد المجهز للخدمة. وأشارت الصحيفة إلى أن شبكة الإنترنت والبريد الإلكتروني العراقي تتم تغذيتها من خلال شبكة الاتصالات في سوريا. وفي السياق نفسه أوردت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء اليوم تقريرا عن استلام صدام حسين لعدد من الرسائل عبر البريد الإلكتروني تتضمن عروضا لصفقات تجارية تقدمت بها شركات أمريكية وتهديدات ورسائل إعجاب من أشخاص. حسب ما أفاد به صحفي يعمل لحسابه الخاص اكتشف شفرة حساب البريد الإلكتروني التابع للحكومة العراقية واستطاع نقل بيانات وكشف أكثر من 1000 رسالة إلكترونية. ونقلت الوكالة عن براين ماك ويليامز المتخصص بأمن الإنترنت أيضا أنه نادرا ما كان بحاجة إلى مهارات وتقنيات متقدمة كي يستطيع التطفل على الرسائل الإلكترونية المرسلة إلى صدام عن طريق موقع الحكومة العراقية على شبكة الإنترنت، والذي توقف عن العمل يوم الأحد بالإضافة إلى روابط أخرى تسمح لزائري الموقع بإرسال رسائل إلكترونية إلى صدام. وتقوم في الوقت نفسه بتقديم خدمات الاتصال عبر شبكة الإنترنت لمستخدميها على الموقع الذي تسيطر عليه الحكومة العراقية والموجود في دبي. وتنقل الوكالة عن ماك ويليامز قوله: ليس ثمة وسيلة لمعرفة ما إذا استلم صدام حسين أي بريد إلكتروني معنون إليه أم لا، فالرسائل الإلكترونية الموجهة إليه والتي استطعت الاطلاع عليها كانت مؤرخة ما بين منتصف حزيران ومنتصف آب وملأت صندوق البريد المخصص لاحتوائها، كما لم يتم قراءة أي من تلك الرسائل أو الرد عليها. وتشير الوكالة إلى أن ماك ويليامز قام بنشر مقال حول ما اكتشفه في موقع وايرد نيوز أونلاين وبكتابة مقال آخر في صحيفة انترناشنال هيرالد تريبيون، وإلى أنه لم يسمع أي شيء من السلطات الأمريكية، كما أنه لا يفكر في إطلاع الحكومة على مكتشفاته. وتذكر الوكالة نقلا عن راب نيكولاس المتحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية أن أمر ما اكتشفه ماك ويليامز لا يهمنا بقدر ما يهمنا التحقق من بعض المعلومات الواردة بخصوص العروض التجارية التي تقدمت بها بعض الشركات الأمريكية إلى صدام عبر بريده الإلكتروني. ويشير التقرير إلى رسالة إلكترونية أرسلها مدير إحدى شركات الاتصالات اللاسلكية إلى صدام يطلب فيها عقد لقاء لمناقشة بعض التطويرات التقنية وتصدير تلك التقنية الغنية إلى الخارج، وإلى طلبات من صحفيين وإلى تعليقات فاحشة من أمريكيين. وتورد الوكالة رسالة وجهها أحد المظليين السابقين يقول فيها إنه يرحب بأي دعوة لإنهاء ما بدأه أثناء حرب الخليج، وإلى رسائل كتبها معجبون ورسالة كتبها مواطن نمساوي يصف فيها الأمريكيين بأنهم متغطرسون، ويخبر صدام بأنه على استعداد لمقاتلة الأمريكيين إلى ما بدأوا هجومهم على العراق شريطة أن يرسل له تذكرة الطائرة. وتختتم وكالة أسوشيتد بريس تقريرها فتنقل عن ماك ويليامز قوله: قمت بإخبار مسؤولين عراقيين عن طريق البريد الإلكتروني عن مكتشفاتي وأوصيتهم بتغيير كلمة السر الخاصة بفتح حساب البريد، لكنني لم أسمع منهم أي شيء، الأمر الذي جعلني أقول شخصيا بتغيير كلمة السر قبل أن أنشر مقالة عن المكتشفات، مخافة أن يتمكن الآخرون من الدخول إلى صندوق البريد ومن ثم القيام بمضايقة الناس الذين أرسلوا رسائل دعم لصدام أو إرسال رسائل باسم صدام شخصيا، فقد كنت قلقا من احتمال حدوث فوضى حول هذه القضية، ولكن كلمة السر تم تغييرها أخيرا ولم يتصل بي أحد منهم.
مستمعينا الأعزاء، ننتقل إلى محطة ثالثة من محطات عرض المقالات والتحليلات السياسية التي تنشرها صحف غربية حول العراق. هذا ميخائيل لاندرينكو في عرض لمقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز حول الشأن العراقي.
صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نشرت تحليلا عن سلام عابد أحد الفنانين الذين يرسمون لوحات للرئيس العراقي صدام حسين. التحليل أشار إلى أن السوق كاسدة الآن، ويجلس عبيد في مرسمه أياما طوالا في انتظار الزبائن. وظهر أمام مشغل عبد على الصفحة المعاكسة للشارع استوديو يبيع صورا فوتوغرافية لصدام حسب ما قالت الصحيفة. التقرير أشار إلى أن وضع صور الرئيس في المكاتب والغرف وأفنية البيوت قد أصبح آخر موضع في العراق. وذكرت الصحيفة أن الشركة المتنافسة تمثل تحديا واضحا للفنان سلام عبد البالغ من العمر 47 عاما، ونقلت عنه: لا تسألني لماذا يفضل الناس شراء الصور الفوتوغرافية. وأضاف أنه لا يستطيع شرح ذلك، فالفوتوغرافية في رأيه شيء ميكانيكي صرف بدون أي فن. في غضون السنوات 25 الماضية رسم عبد آلاف اللوحات لمن يسميه سيادة الرئيس، لكن الأوضاع الآن أصبحت سيئة إلى درجة أن المسؤولين الحكوميين الذين يرافقون الصحفيين إلى مرسم الفنان باتوا يهمسون للصحفيين بضرورة دفع أهدية مالية للفنان. لكن سبب ذلك لا يعود فقط إلى الشركة المتنافسة على الصفحة المعاكسة للشارع. ومع أن عبد لا يتحدث عن هذا الموضوع بكل صراحة، لكن يبدو واضحا الآن أنه يناضل من أجل حصة في سوق راكدة. فالعراقيون كما يبدو لا يميلون إلى أو لا يجبرون على التظاهر بولائهم للرئيس، وذلك بشراء لوحات تصوره حسب ما جاء في التقرير. ولو كان لدى صدام رسام بلاط لكان عبد يحتل هذا المركز، ذلك أن لوحاته موجودة في كافة أنحاء البلاد. لكن هذا مستحيل بسبب الإجراءات الأمنية التي تحيط بالرئيس العراقي. ولذلك فإن عبد يرسم لوحات صدام عن صور فوتوغرافية رسمية. عبد قال إنه التقى صدام مرة قبل 4 سنوات ضمن وفد للفنانين، ونقل عن الرئيس قوله إنه مسرور لرؤية الناس الذين يرسمون لوحات عن صوره، وأنه يريدهم أن يرونه عن كثب. التحليل أضاف أن عدم ارتياح العراقيين إلى صدام يتزايد، رغم أن هذه الهمسات قد تؤدي إلى أخطار مميتة. لكن عبد مثله مثل الذين يرسمون إيقونات للقديسين يظل وليا للرئيس بصورة لا تترك مجالا للشك. ومع أن خطر الحرب الأمريكية المحتملة ضد العراق يقلل من فرص صدام في البقاء عند زمام الحكم، لكن عبد يتحدث عن الرئيس بوقار فائق. الأيام تمر وعبد لا يتلقى طلبات لرسم صدام، إلا أن ثقته بالرئيس لا تتزعزع حسب ما جاء في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.
أما شهزاد القاضي فيعرض بدوره لأبرز ما نشرته صحف بريطانية حول التطورات السياسية على صعيد الملف العراقي.
أظن اهتمام صحف بريطانية بموضوع التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل العراقية، نشرت صحيفة الاندبندنت مقالا ذكرت فيه أن عودة مفتشي الأسلحة إلى بغداد تعتبر إنجازا حققته الدبلوماسية الدولية، حيث تم إبعاد شبح الحرب بعد أن اتخذ مجلس الأمن قرارا بشأن التفتيش عن الأسلحة العراقية المحظورة. تابعت الصحيفة أن ذهاب رئيس طاقم التفتيش إلى بغداد هو بادرة إيجابية رغم عدم نفيها لاحتمال حدوث حرب، وأضافت أن لبغداد فرصة أخيرة لتظهر التزامها بقرارات مجلس الأمن كافة. لفتت الصحيفة أن للعراق تاريخ طويل في المراوغة والعرقلة، لكنه ملزم بالحفاظ على كلمته وقبوله بعملية التفتيش والسماح للمفتشين بالعمل بحرية دون قيود. وترى الصحيفة أن تحقيق التعاون بين طاقم التفتيش وأجهزة المخابرات يجب أن يتم للحصول على معلومات بشأن الأسلحة العراقية، لكن على المفتشين أن يزودوا الأمم المتحدة فقط بالمعلومات. وتقول الصحيفة أن رئيس طاقم التفتيش هانز بليكس وعد بعدم السماح للمفتشين بالتجسس، وعلى العراق أن لا يختلق المشاكل بالإصرار على أن للمفتشين موقف سياسي أو أن التفتيش هو تمهيد لضربة أمريكية مقبلة. أما صحيفة ديلي تيليغراف اللندنية فقد نشرت مقالا كتبه جورج ويغل تناول الجوانب المرتبطة بشن حرب ضد النظام العراقي. تطرق كاتب المقال إلى مفهوم قضية عادلة وقال إنه يعني دفاع ضد معتد، لكن يجب معرفة متى سيقع العدوان وهل يجب الانتظار لحين سقوط صواريخ أو استخدام العدو لأسلحة دمار شامل. ويعتقد الكاتب بخطأ الانتظار ويرى ضرورة اللجوء إلى اتخاذ إجراء استباقي خصوصا في مواجهة نظام مثل النظام العراقي، مضيفا أن العالم مطالب بواجب أخلاقي للحفاظ على السلام، ويتطلب ذلك اللجوء أحيانا إلى القوة بحسب ما ورد في الصحيفة. وعند الضرورة وحينما توافق دولة معينة على الالتزام بحد أدنى من الأعراف الدولية يجب استثناء العراق من ذلك بحسب كاتب المقال، الذي أشار إلى أن تصرفات النظام العراقي تدل على احتقاره للأعراف الدولية. ومن ناحيتها نشرت صحيفة ديلي تيليغراف مقالا آخر كتبه محرر الشؤون العسكرية جون كيغن، جاء فيه أن احتمال حدوث مجابهة عسكرية مع العراق استمر طوال العام الحالي، لكن ليست هناك مؤشرات على احتمال نشوب حرب قبل ربيع العام المقبل. وأشار كاتب المقال إلى أن حديث الإدارة الأمريكية عن الحرب أثار اعتراضات كثيرة من قبل فئات اجتماعية ودينية وزعماء وشخصيات في مختلف مناطق العالم. وبعكس جورج بوش الأب فإن الرئيس الأمريكي الحالي لا يهتم بإقامة تحالف دولي كما يشير كاتب المقال، مضيفا أن أمريكا تبدو مكتفية بتحالف رئيس الوزراء البريطاني معها. وأضاف الكاتب في المقال الذي نشرته ديلي تيليغراف أن بوش حصل على تفويض شرعي وتستعد الولايات المتحدة للحرب، وهناك قوات أمريكية ومعدات تم نشرها في منطقة الخليج. ونقل عن وزير الدفاع الأمريكي دونالد رومسفيلد أن الحرب إذا حدثت قد تستغرق 5 أيام أو 5 أسابيع أو 5 أشهر. ويعتقد الكاتب أن نية رومسفيلد هي أن يحطم النظام العراقي خلال أقل من 5 أسابيع، لكن الكاتب يرى أن عدم نقل القوات إلى المنطقة منذ الآن سيجعل من المستحيل بدء عمليات حربية قبل ربيع العام المقبل. وعلى صعيد ذي صلة بقرار مجلس الأمن حول العراق، نشرت صحيفة ديلي تيليغراف تقريرا كتبه المحلل السياسي كون كوغلين، قال فيه إن صدام حسين ربح الجولة الأولى وفقا لما يفكر به صقور الإدارة الأمريكية، لأن الرئيس العراقي وافق على عودة المفتشين ليعملوا دون قيود، وبذلك أنقذ نفسه من هجوم حتمي. تابع كاتب المقال أن بوش وضع خطة شاملة لغزو العراق وإزاحة صدام في بداية العام المقبل، لكن تنازل صدام فوت الفرصة لقيام أمريكا بهجوم كاسح في وقت قريب. وأضاف الكاتب أن وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد ونائب الرئيس ديك تشيني كان يرغبان في أن تتولى الولايات المتحدة أمر صدام بمفردها، إلا أن قرار مجلس الأمن غير الأولويات خصوصا للدور الذي لعبه وزير الخارجية كولين باول وتقديمه لتنازلات هامة لكسب روسيا وفرنسا إلى جانب القرار. ويعتقد الكاتب أن رغبة صدام في البقاء في السلطة واحتمال عدم استفزازه للولايات المتحدة أو لمفتشي الأسلحة قد يدفع باحتمال الحرب إلى الوراء، وسيكون موقف الإدارة صعبا إذا تعاون صدام مع المفتشين بشكل كامل.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
I'm gonna make it. ابو القلب الحنوني اذا عن يسالوني وين ما وين جيت وجاوبت سمعت عيوني
سيداتي سادتي طابت اوقاتكم بكل خير من اذاعة العراق الحر اذاعة اوروبا الحرة في براغ احييكم واقدم لحضراتكم نشرة مفصلة لاهم الاخبار العالمية والعراقية. نصح الامين العام للامم المتحدة كوفي انان الرئيس صدام حسين بالتعاون مع مفتشي الاسلحة الدوليين الذين وصلت طليعتهم اليوم الى العاصمة العراقية بغداد. وقال أنان للصحفيين إن مجلس الأمن الدولي طلب بالإجماع من العراق السماح للخبراء بالدخول سريعا وبحرية إلى جميع المواقع التي يشتبه في أنها تستخدم لتخزين أو إنتاج أسلحة الدمار الشامل. كما طالب أنان امتثال العراق لجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأضاف أنان الذي يزور البوسنة أني أنصح بقوة رئيس صدام حسين بالتعاون كليا لما في ذلك مصلحة شعبه والمنطقة والعالم. أنان أضاف أيضا أن بليكس والبرادع توجه إلى العراق عازمين على القيام بعمليات تفتيش سريعة وفعالة. على صعيد آخر رأى أنان أن مجلس الأمن لا يجب أن يعاقب البوسنة لبيعها أسلحة إلى نظام رئيس صدام حسين، لكنه أضاف أن على البوسنة أن تعاقب المسؤولين عن انتهاك حظر بيع الأسلحة المفروض على العراق. وتجدر الإشارة إلى أن السلطات الصربية في البوسنة قررت في الفترة الأخيرة أن إحدى شركاتها العسكرية المختصة في صناعة الطائرات باعت العراق بشكل غير مشروع قطع غيار للطائرات عبر شركة يوغوسلافية لعبت دور الوسيط. أعلن رئيس الوزراء التركي عبد الله جول رسميا اليوم عن تشكيلة حكومته التي تضم 24 وزيرا بدلا من 33 بعد استحصال موافقة الرئيس التركي أحمد نجدة سيزر عليها. جول عين يشار ياكش وهو خبير دبلوماسي عينه وزيرا للخارجية، كما عين وجدي جونال وهو محافظ سابق ورئيس ديوان المحاسبة عينه وزيرا للدفاع، كما عين المستشار المالي السابق علي باباجان وزيرا للاقتصاد. وتم ايضا تعيين السيدة غوردال اكسيد وهي المرأة الوحيدة ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة تم تعيينها وزيرة للسياحة. ورجحت وكالة الأناضول التركية للأنباء أن تتم مراسيم نقل السلطات يوم غد الثلاثاء بين جول ورئيس الوزراء المنتهية ولايته بولند أجافيد الذي تعرض لهزيمة قوية في انتخابات 23 أكد رئيس فريق المفتشين الدوليين هانس بليكس لدى وصوله اليوم إلى بغداد أن الأمم المتحدة تمنح العراق فرصة جديدة لنزع أسلحته. وقال بليكس للصحفيين في مطار صدام الدولي إن الوضع متوتر في الوقت الراهن لكننا أمام فرصة جديدة تمنح للعراق. بليكس أضاف أيضا أن المفتشين جاءوا إلى العراق للقيام بعمليات ذات مصداقية، مؤكدا أن هكذا النوع من العمليات يصب في مصلحة العراق والعالم على حد سواء. ويذكر أن بليكس وصل برفقة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي بعد ظهر اليوم إلى بغداد مع فريق من الفنيين لإعادة إطلاق مسار التفتيش عن أسلحة العراق للدمار الشامل المتوقف منذ 4 سنوات. في المقابل أعلن السفير العراقي في موسكو عباس خلف أن بلاده ستتعاون بشكل واسع مع رئيس فريق المفتشين هانس بليكس. خلف أضاف أيضا متحدثا أمام تظاهرة احتجاج على الحرب ضد العراق نظمها ناشطون من الحزب القومي الروسي بزعامة جينوفسكي، أضاف أن العراق سيبذل كل ما في وسعه للسماح للمفتشين بممارسة نشاطهم بفعالية ونجاح، مضيفا أنه لمصلحة بغداد أن تسوى هذه القضية بأسرع وقت ممكن لإتاحة المجال أمام رفع العقوبات الدولية المفروضة على العراق. من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ نواصل مستمعي الكرام عرض أهم الأخبار العالمية والعراقية. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن طائرات تابعة للتحالف الغربي قصفت اليوم دفاعات جوية عراقية بعد وقوع حادث جديد في منطقة الحظر الجوي شمال العراق. وكالة الأنباء أفادت أنها بعد ساعات على وصول بعثة المفتشين الدوليين إلى بغداد أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية أن طائرات التحالف الموجودة في تركيا نفذت هذه المهمة في منطقة الحظر الجوي الشمالية في العراق بعد أن استهدفتها نيران أسلحة المضادة للطائرات من منطقة تقع شمال شرق الموصل. وعلى صعيد ذي صلة أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض سكوت ميكليلان أن واشنطن ترى بأن التعرض للطائرات الأمريكية والبريطانية في منطقتي الحظر الجوي في شمال العراق وجنوبه يشكل انتهاكا واضحا لقرار الأمم المتحدة حول نزع أسلحة العراق. وأضاف ميكليلان أن القرار رقم 1441 يفرض على العراق أن يمتنع عن القيام أو التهديد بالقيام بعمليات معادية ضد أي جهة تعمل في نطاق تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي. وأوضح المتحدث باسم البيت الأبيض أن قرار مجلس الأمن الأخير يمنح واشنطن الخيار لمناقشة هذه الانتهاكات لدى مجلس الأمن. أفادت وكالة الأنباء السورية أن الرئيسين السوري بشار الأسد والمصري حسني مبارك بحثا اليوم في دمشق قضيتي العراق والنزاع الإسرائيلي الفلسطيني. وأضافت الوكالة أن الرئيسين عقدا اجتماعا مغلقا وآخر موسعا حضره عن الجانب السوري وزراء الخارجية والإعلام والمواصلات وعن الجانب المصري وزراء الخارجية والإعلام. اعتصم آلاف الطلاب الإيرانيين اليوم في حرم جامعة طهران غداة دعوة المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران علي خامنئي القضاء بمراجعة حكم الإعدام الصادر بحق المثقف الإصلاحي هاشم غجاري. ونقلت وكالات الأنباء عن عبد الله مومني رئيس مكتب تعزيز الوحدة الذي يضم غالبية الجمعيات الإسلامية الطلابية في إيران نقلت قوله إن المشكلة ليست فقط في مراجعة الحكم بالإعدام في حق أغجاري بل في حرية التعبير عن الرأي وباقي الحريات بشكل عام. وتجدر الإشارة إلى أن القضاء الإيراني حكم على أغجاري بالإعدام بتهمة الإساءة إلى الدين الإسلامي. استهدفت صباح اليوم الاثنين محاكمة الرئيس اليوغوسلافي السابق سلوبودان ميلوشوفيتش أمام محكمة الجزاء الدولية في لاهاي بعد تأجيلها الأسبوع الماضي بسبب سوء حالة ميلوشوفيتش الصحية. وذكرت وكالات الأنباء أن القضاة أمروا يوم الأربعاء الماضي بإخضاع ميلوشوفيتش إلى فحوصات نفسية وأخرى للقلب لتغييم درجة الضغط النفسي الذي يعاني منه الرئيس اليوغوسلافي السابق. وتجدر الإشارة أن ميلوشوفيتش يرفض توكيل محامين عنه كما يرفض الاعتراف بشرعية المحكمة الدولية ويتولى بمفرده مهمة الدفاع عن نفسه بينما يقوم بتمثيل الادعاء فريق يتألف من 60 شخصا. قال وزير الخارجية البريطاني جاك سترو انه بمقدور الرئيس العراقي صدام حسين ان يقرر ما اذا كانت الازمة الخاصة بامتلاك بغداد اسلحة دمار شامل ستحل سلميا ام لا. وقال سترو للصحفيين غداة عودة المفتشين الدوليين الى بغداد قال ان الكرة الان في ملعب صدام وان الامر متروك له ليقرر ما اذا كان سينزع اسلحته سلميا ام بطرق اخرى. وادلى سترو بهذه التصريحات لدى وصوله الى بروكسل حضور اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي. من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار العالمية والعراقية. شكرا على المتابعة والسلام عليكم.
سيداتي وسادتي أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة حتى نلتقي من جديد. لكم منا أطيب المنى وإلى الملتقى.